الله وحده لا شريك له،
أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أن أفعال العباد الاختيارية لا تكون ولا تقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بل مشيئتهم أصلا لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا ركن ركين من عقيدة القضاء والقدر، وذلك أن أهل البدع منهم من يجعل مشيئة الله تتعلق بالأمور الاضطرارية فقط، مثل ولادة الإنسان وموته ومرضه ودق قلبه ونحو ذلك. ولذلك يعني هذه الآيات رد بليغ على تلك الدعوة، حيث قال عز وجل: وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالإيمان وهو فعل يكلف به العباد ومن الأفعال الاختيارية، من الناس من يكفر ومن الناس من يؤمن، وهو متعلق بمشيئتهم، كما قال عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومع ذلك فهذا الإيمان لا يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قبلها قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا في إثبات مشيئة العباد وأنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وكونها لا توجد مشيئة العبد إلا بمشيئة الرب لا يعني زوال مشيئة العبد، لكنها سبب أو جزء سبب في وجود الفعل. كما أن الأب والأم سبب في وجود الولد، وليس كونهما لم يخلقا وأن إرادتهما وحدها لا تستقل بوجوده لا يعني ذلك أن أثرهما منعدم أو لا أهمية لوجودهما، بل الأب والأم سبب أو جزء سبب لوجود الولد. قد يوجد الأب والأم ويوجد الزواج بينهما ولا يوجد الولد، وتوجد إرادتهما أيضا في وجود الولد ولا يوجد الولد، لأن الله هو الذي يخلقه بمشيئته سبحانه وتعالى، ولكن هما سبب. فكذلك إرادة الإنسان وقدرة الإنسان سبب، وكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. هذا صريح في يعني أن أفعال العباد الاختيارية إني فاعل ذلك غدا لا تكون إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى. الاستثناء في ذلك يعني أمر ضروري، الاستثناء معناه واحد يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري هل يتم ما يريد أو ما يعزم على فعله أم لا. والمقصود بالغد كل ما في المستقبل، سواء كان غدا أو في آخر اليوم أو بعد غد أو أي ما كان. حكي عن بعض السلف قال: إذا نسي الإنسان أن يقول إن شاء الله فتوبته أن يقول عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا رشدا. وينبغي أن يقول إن شاء الله ما تتذكر، إن كان هذا لا يحل اليمين، يعني إذا تذكر ولو بعد مدة وإذا ذكره أحد فإنه ينبغي أن يقول إن شاء الله. ولا يعني ذلك، وهذا معنى القول عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يجوز الاستثناء أبدا، أو يعني إلى سنة وأكثر من سنة. فليس معناه أن الاستثناء في اليمين لو أن الإنسان خلف على شيء، فلو قال بعد سنة إن شاء الله يحل يمينه ولا يكون خانسا إذا ترك، لا، ليس هذا مقصود ابن عباس رضي الله عنه ولا أحد من أهل العلم، وإلا لم يكن هناك يمين أصلا. وإنما المعنى إن هو إذا نسي فليقل ذلك ولو بعد إيه سنة أو بعد مدة، ولكن ليس ذلك بمانع لليمين من الانعقاد. اليمين قد انعقد إلا أن يتصل به الاستثناء. يعني إمتى الاستثناء يبقى مؤثر في عقد اليمين، أو يبقى يمين إذا حنث لم يلزم فيه كفارة؟ إذا قال إن شاء الله متصلا بالإيه، قال والله إن شاء الله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، متصلا بالإيه، لا يضر سعال أو نفس أو نحو ذلك، يعني فصل يسير عرفا. قوله عز وجل ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تستثنون كما قال في أول الآيات ولا يستثنون، حمل هذا التفسير المعنى التفسير التسبيح الاستثناء، ولا يستثنون اللي هو أن يقولوا إن شاء الله. التفسير الثاني ولا يستثنون حق الفقراء إذا أقسموا لا يصرمنها أصحاب الجنة لا يقطعن الجنة مصبحين ولا يستثنون، في قول لا يستثنون في يمينهم قالوا والله إذا نقطعنها غدا من غير أن يقولوا إن شاء الله، والقول الثاني أنهم أقسموا لا يصرمنها مصبحين لا يقطعنها مصبحين ولا يستثنون حق الفقراء الذي كان أبوهم يعني يعطيهم إياه. فهو هنا حملوا على معنى قول إن شاء الله. لا أدري لأ. يقول لأن التسبيح تعظيم الله تعالى وتنزيهه، وفي الاستثناء تعظيم الله عز وجل، هذا وجه الإيه؟ أن نسمي التسبيح استثناء، الاستثناء تسبيح. قال ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تقولون إن شاء الله، بس الظاهر الله أعلم أن هو إيه يعني ما هو كان يعني أقيموا لأجل عزمهم على المعصية وليس فقط لترك الاستثناء، وإلا ما معصية كتمنى حق الفقراء. يقول والإقرار بأنه وفي الاستثناء تعظيم الله عز وجل، والإقرار بأنه لا يشاء أحد شيئا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم روى بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان صلى الله عليه وسلم لا أطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. هذا حديث متفق على صحته. أرد أيوة أيونا ربنا أعطى قوة فيها وفي لا في رواية 100 ربنا أبحث إذا كان في شريعتنا نحن أربعة في شريعة سليمان عليه السلام، إن سليمان ابن داود عليه السلام، وده أبلغ رد على يهود النصارى اللي بيقولوا تعدد الزوجات في الإسلام. طب ما الكلام ده موجود في التوراة الاثنين بيقروا بيه، بل عندهم إن سليمان كان عنده 1000 امرأة، فماذا يصنعون؟ وداود أيضا عندهم كذلك، فالتعدد عندهم ده أمر إيه موجود في العهد القديم على سبيل المدح، وده وليس على سبيل إيه الذم أو الانتقاص. فهم إذا كانوا مؤمنين بالكتاب الكتاب اللي بيزعموا به، فلا بد ان يقروا بان الاسلام يعني حد من التعدد يعني بالنسبه الى الكتب السابقه، وربما كنا يعني غير زوجات وانما كنا سرايا يعني سريات. فهو قال اطوفن، وده متضمن معنى الحسن، فقال صاحبه اما صاحبه ده اللي هو الملك او صاحب له، قال قل إن شاء الله، فلم يقل، إما متأولا أن الطاعة لا ينبغي فيها الاستثناء أو أنه نسي أن يقول، وده أقرب أنه نسي أن يقول. وده في رواية طاووس عن أبي هريرة قال أطوفن الليلة 100 امرأة قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي، وده الظاهر أنه لم يقل ونسي. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله أي وأيم الله يمين الله يعني أي الله يعني يمين الله الذي نفس محمد بيده، أو أي الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. الإمام البخاري رواه في النكاح في قول الرجل أن تفن الليلة على نسائي، وفي التوحيد بل في المشيئة والإرادة وما تشاءون إلا إن شاء الله. الأعرج الراوي عن أبي هريرة هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني مولى بني عبد المطلب. أبو الزناد هو الراوي عن الأعرج اسمه عبد الله بن ذكوان من أهل المدينة مولى لآل عثمان. قال ابن الرينة كان كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد. وروي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس قال لما بعث الله تعالى موسى وكلمه أنزل عليه التوراة فقال اللهم إنك رب عظيم لو شئت أن تطاع لأطعت ولو شئت أن لا تعصى لما عصيت وأنت تحب أن تطاع وأنت في ذلك تعصى فكيف هذا يا رب؟ فأوحى الله عز وجل إليه إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. فانتهى موسى عليه السلام له الحمد سبحانه وتعالى. وذا عن عمرو بن ميمون بن مهران عن ابن عباس ذكره السيوطي في الدور المنثور ونسبه الى الطبراني ونسبه ايضا الى البيهقي في الاسماء والصفات والنور. الاعمال بالخواتيم باب الاعمال بالخواتيم عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله حسن الخاتمة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وسهل بن سعد السعدي الأنصاري وأبو العباس المدني مات سنة 88. وأبو حازم الراوي عنه اسمه سلمة ابن دينار الأعرج المدني مولى الأسود بن سفيان المخزومي. هذا الحديث ذكرنا من قبل أنه يحتمل معنيين، هذه الرواية ترجح أحدهما. المعنى الأول أن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، أي أنه رائع يعمل رياء فيما يبدو للناس وفيما يرى الناس أنه جنة وهو من أهل النار. والقول الثاني أن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة، هو بالفعل يعمل عمل أهل الجنة ولكن فيما يرى الناس لأنهم لا يدرون ما الخاتمة. ذلك أن عمل أهل الجنة الذي لا يختم بعمل أهل الجنة ليس موصلا إلى الجنة ولو كان مخلصا فيه ولو كان متبعا، لكن إنما يصل إلى الجنة بأن يموت على عمل أهل الجنة وأن يظل على الصراط المستقيم إلى أن يصل. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فإن هذا يدل على قربه من الجنة بالفعل. وأما الرياء فإنه من عمل أهل النار وليس عمل أهل الجنة وبالتالي لا يقرب إلى الجنة. والرواية التي نحن مصدقينها وقوله وإنما الأعمال بالخواتيم، هذا حصر العمل بالخواتيم، بمعنى لا يكون العمل عمل مقبول عند الله إلا إذا ختم بالعمل الصالح. أما إذا ختم بعمل الفاسد عمل القبيح المنكر فإنه يكون عملا منكرا، الجملة تكون بذلك. ويؤكد هذا أنه قال وإنه لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار، وهذا لا يصلح أن يكون فيما يبدو للناس عمل أهل النار وهو من عمل أهل الجنة. أو عمل يعني فيش واحد يعمل منكرات في الظاهر وإيه وفي الباطن يكون عمل صالحات إلا في الشرائع السابقة، أن في شريعتنا فلا يظهر الإنسان أنه يعمل عمل منكر ويكون في نفس الوقت يكون عمل إيه صالح، إنما يدين في الشيشة. الكلام ده محتمل عندما يتعدد الشرائع، إذا منكر في شريعة يكون إيه غير منكر في شيء زي قصة موتى والخضر، أما في شريعتنا فإذا كان العمل منكرا في الظاهر فهو منكر عند الله عز وجل. يعني مثلا يزني ويقول لا إيه ده مثلا من الطاعات، نعوذ بالله. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني بالنسبه لعمل اهل يعني الراجل ده اللي هو بيعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ده او فيما يرى الناس، ربنا قد اطلع من قلبه على امر رغم ان هو مخلص ورغم ان هو عمله مقبول يعني كان يعني صالحا، ولكن اطلع الله عز وجل من قلبه على امر استوجب له أن يخرج حاله ويغير حاله. يعني أنا مقلب الخطب بسبيل عليه. وأما الرجل الآخر فقد كتب الله له العافية الذي يعمل بعمل أهل النار فيما رمى ويختم له خاتمة السعادة. هذا يفيد يعني عدم اليأس من رحمة الله وعدم ضيقية نفسه وعدم الأمن من مصر الله. فلا يقول عبد لنفسي أنه إيه؟ أنه ناجي عند الله ولا يظنن ذلك، فإن أحدا لا يدري ما يختم له.
نعوذ بالله من ذلك.
يعني هذا فيما يظهر من هذا، لأن العمل بالخواتيم. باب وعيد القدرية. القدرية يعني فرقة مبتدعة ينفون القدر، وكأن يعني كيف نصبوا إلى القدر وهم ينفونه، ذلك أنهم نسبوا إلى أنفسهم صنع خلق الأعمال، وأن الأقدار زعموا أنها بأيديهم هم، قالوا نحن الذين نصنع القدر، والعياذ بالله، فأقدارنا نحن نصنعها، وليس هناك قدر ثابت، فمن ذلك سموا قدرية والعياذ بالله. هذا يعني من شر البدع. قدرية يعني القدامى كانوا ينكرون كتابة المقادير أصلا، وينكرون علم الله عز وجل، وذلك أنهم يعلمون تماما أن إثبات علم الله الأزلي قبل وقوع الخلق، مع إثبات قدرته عز وجل على خلق العباد، أنه خلق العباد بإرادته، يستلزم أنه الذي أراد ذلك. لذلك هم عايزين ينفوا أن الأمور تقع بمشيئة الله في أفعال العباد السريرة، فهم فاهمين كويس جدا أن هو لو أثبت العلم فلا بد أن يثبت الإرادة، يثبت علم ربنا سبحانه وتعالى بأن هذا العبد الذي سوف يخلقه سوف أصيب، وهو ما يعتقدون، وكل أهل الملل المقرة بوجود الله يقولون أن الله هو الخلق، أن ربنا هو الذي خلق هذا الخلق، فهو إذا كان يعلم وهو الذي خلقه فهو الذي أراد أن يفعل ذلك العبد هذا الأمر، وإلا لو أراد أن لا يعني يعصيه لما خلقه، لو أراد الله أن لا يعصى لما خلق إبليس، فكونه يخلقه وهو يعلم فهو إذن يريد سبحانه وتعالى. فالتغيير قدامى أنكروا علم الله، وهذا معلوم الدين بالضرورة، فلا نزاع في كفرهم، فمن قال أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، لا يعلمها إلا بعد وقوعها، فلا شك في كفره، لأنه مناقض للمعلوم الدين بالضرورة عند عمو عند عامة المسلمين، وللأدلة القرآنية القاطعة أيضا، إن الله كان بكل شيء عليما ونحو ذلك، تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالقدرية الذين أتوا بعد ذلك الأمة الغيرانيين يسمون غلاة القدرية، فلا شك في كفرهم نوعا وعينا، بمجرد أن يقول الإنسان ربنا لا يعلم الأشياء فهو كافر بعينه. أما من أتى بعد ذلك تدثروا وقالوا إن الكلام ده مش هيروج وسط المسلمين، ومفيش حد المسلمين هيقبل هذا الاعتقاد إن هو يقول ده من الدين، فقالوا بثبوت العلم والكتاب، وقالوا في روح محفوظ، ولكن نفوا المشيئة، وده أكثر انتشارا بكتير، وطوائف من يعني الناس كثيرين يقول لك إن ربنا كتب الأشياء بس ليس له دخل بالعباد، زي المدرس اللي عارف نمر الكلام ده، المثال المشهور ده الشيخ الشعراوي رحمه الله له، فيقول له الغزالي مثلا، الغزالي المعاصر ده برضه ربنا اللي هو بتاع مدرس اللي عارف مستوى الكلام ده، فعمل له امتحان، وقبل ما يكتب يعني من الامتحان كتب النمر النتيجه، وهو عارف مستواه بناء على علمه كتب، ولكن هو ما تدخلش في اجابته ولا له دخل في اجابته، وبعدين لما جت النتائج طلعت موافقه اللي هو اللي هو كان عارفه. فيقول علم ربنا يعني كاشف ولكن غير مؤثر، عشان ينفي اراده ربنا وقدره ربنا على على افعال العباد. الكلام ده هم العباد والاجابات بتاعتهم هي الاعمال الصالحه الصالحه، والكتابه والدرجات بتاعتهم هي الكتابه الاولانيه والعلم، ولكن علم ربنا قاطع طبعا، وعلم الاستاذ ذو الظن الكلام ده باطل قطعا باجماع اهل السنه. ليه؟ لان العباد تحت سلطان الله وتحت قدرة الله أثناء أعمالهم، بل قلنا أعمالهم الصالحة والصالحة لا تكون إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى، كل الأفعال مشيئة الله عز وجل. والباب الذي كان واضح، الباب الذي قبل الذي قبله واضح جدا في أن أفعال العباد مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا 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 يعني، وأنه لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو عز وجل إرادته فوق إرادة العباد وفوق مشيئة العباد، ولا يعني ذلك كما ذكرنا إلغاء مشيئته، ولكن هي سبب أو جزء سببه. فكون يعني المثال ده خطأ مبين إن هو بيعني على الإرادة، من إن ليس لله عز وجل إرادة في أفعال العباد خيرها أو شرها، لأن المدرس لا دخل له بإجاباتهم، اللي جاوب صح جاوب واللي جاوب غلط جاوب، والمدرس ليس له إيه دخل لا بقدرة على إنه يخلي ده يكتب صح أو يكتب غلط، ولا يقدر إن الولد اللي يكتب غلط يخليه يكتب صح، ولا بالعكس، ولا إن هو أراد إن ده يكتب صح. بس مفيش المدرس نفسه إيه نفسه إن كله يجاوب إيه صح وخلاص، اللي هي يعني تبقى مثيل يعني في المثال ده الإمام الشرعي باطل قطعا قطعا، بل الله عز وجل الذي أراد وجود فريقين، أراد كما في الأثر الذي ذكره ذكر موسى أنت لأنك رب ربنا، لو شئت أن تطاع لأطيع، ولو شئت أن لا تعصى ما أطيع، وأنت تحب أن تطاع، ومع ذلك فهو الذي أوصي بمشيئته عز وجل ولا يعصى قهرا سبحانه وتعالى. فالقدرية دول اللي من نفات المشيئة والقدرة على أفعال العباد ومن نفات خلق أفعال العباد، حقيقة القول ده هو القول الثاني، لأن ازاي تقرب العلم وبعدين تنسل في إرادة المشيئة، فلأن هو إيه بقى والفرق عن المدرس، المدرس مش خالق، مش المدرس اللي عمله ده، هو عارف مستوياتهم بس، لكن ده ما تنسبش أولا في مثل ربنا الذي خلقهم وهو يعلم، إذا هو الذي أراد سبحانه وتعالى. وبالتالي بنقول هذا القول حقيقته كفر، ولكن لأنه فيه شبهة وتلبيس فإحنا بنقول إنه هو يكفر قائله نوعا لا عينا، يعني الشخص لابد تقام عليه الحجة أولا حتى يبين له إن مشيئة ربنا تشمل أفعال العباد الاختيارية، معنى ما يشاءون أفعاله الاختيارية إلا يشاء
المثل ما يشاء الله عشان كده يظهر عليهم بكل نوع،
ما هو واجب عليهم دخول ضرب اعمالهم، ما احنا الموضوع ده هو هروبا من ايه من ظن انه الناس ظلم، ولكن ليس هناك ظلم، لان هو عملهم ده هم عملوه اكتسبوه وبقى بارادتهم، وبالتالي كان لهم مسؤوليه عليه زي ما قلنا قبل كده، الاب والام والولد، الاب والام مسؤولين عن ابنهم لان هم اللي خلفوه، ما هو ربنا اللي عطاهم لهم صحيح بس من خلالهم هم ولدوه، فلذا عليك مسؤوليه، فاحنا كلهم يدخلوا النار وحسبوا على اعمالهم، ده ما يناقش هو الذي شاء ذلك وانه هو الذي قدره سبحانه وتعالى. فالقدريه دول فرقتين، غلاة القدريه القدامى والقدريه المتاخرين، القدامى دول انذكروا ولم تروج بدعتهم الفظيعه على احد مؤهل الاسلام، ولذلك كفره العلماء نوعا ما. اللي بعد كده المعتزله تبنوا هذا القول اللي هو القدرية اللي بعد كده، فراجت البدع على كثيرين من أهل البدع ولا زالت تروج للأسف الشديد على أناس كثيرين، يعني ضلوا أعظم الضلال في هذا البيت. فما يعني القدرية، كلمة القدرية تشمل النوعين، وأقوالهم في الحقيقة كلهم أقوال كفرية، ولكن المتأخرين منهم اللي بيثبتوا العلم والكتابة لا يكفروا حتى تقام عليهم الحجة. ذكر عن محمد بن عبد الله المخزومي يثبتوا مشيئة العبد مشيئة مطلقة صح، ها؟ ده ممكن ده 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 فظيع، ده زي اللي يقول كده يبقى ضال مبين، ازاي مشيئة مطلقة؟ مشيئة العبد ده مشيئة العبد بكل الأحاسيس، بس مش بس الأدلة الشرعية، ده 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 بالإحساس إنها مشيئة مقيدة، ها؟ أعوذ بالله، أمال دي إيه ده ده, ده ده الأدلة دي، ده هو نفسه 50,000 مؤثر عليه، يبقى ازاي المشيئة مطلقة؟ تعليمه الأولان زي ما قلنا بكده، تعليمه هو صغير بيأثر عليه، أمه وأبوه بيأثروا عليه، أصدقائه في مرحلة الطفولة بيأثروا عليه، 50 عوامل لا حصر لها، الإعلام بيأثر عليه، العادات الاجتماعية بتأثر عليه، التقاليد بتأثر عليه، ذكاؤه بيأثر عليه، معامل الذكاء بتاعه إنه يفهم دي وما يفهمش دي، كل العوامل دي لا يملك منها شيء مطلق ولا بيختار منها حاجه، يبقى ازاي مين اللي يقول مشيئه مطلقه؟ ده قطع عن مشيئه العبد مشيئه مقيده، نعم، بانه بيحرك ايده وبيحرك رجله، ومع ذلك هي غير مطلقه لانها مقيده بان اعضائه تبقى سليمه وان الدم يجري في عروقه وان مخه يفضل سليم، والا في واحد يجي يحرك ايده كده الصبح يلاقيها جت له نزيف ولا غلطه في المخ وقفت ايده، صح ولا غلط؟ ده حاجه غريبه كان الناس ما تفهمش نهائي، اللي يقول ان مشيئه العبد مشيئه مطلقه ده بكل ده ده ده, ده, ده بالعقل والشرع ان مشيئه العبد مشيئه مطلقه، وليس هناك مشيئه مطلقه الا مشيئه الله الذي لا يسال عما فعله ويسال، فاللي يقول الكلام ده انسان ضال وان لابس ثوب الدين، انه جاهل عظيم احسن احوال انه يكون جاهل، والله يلا لو احترم الضن والجاهل
بالنسبه للناس اللي ربنا
هو مشيئة ربنا العمل، هل معناها ألغت مشيئة العمل؟ هل معناه جرجر وغصب عنه هو لا معي يعمل الطاعة ولا ينفس بها ولا معصية غصب عنه؟
غلبها على
مشيئة العبد، غلبها من مع وجودها، مش انها ما غلبها بمعنى لغياها ولا مكرهاها ولا بتاع دي عايزه كده دي عايزه كده.
طب
كده تابعها لكن انا بقول لك اهو، هل وجود الابوين ملوش اثر في وجود الولد ومسؤوليه بناء على ذلك؟ هل ان ربنا اللي خلق الاب والام واللي خلق منهم الولد، هل معنى ذلك ان هما ملهمش اثر؟ مشيئه الانسان لها اثر فعلا ولا لا؟ هل كل في مشيئة ربنا فوقها لغتها؟ ده هو ربنا شاء ان العبد يكون له مشيئة.
ممكن العاصي
يحتاج ازاي ده كان عمل بمشيئته؟ اذا كان ربنا اعطاه العقل والقدرة واعطاه الارادة، ده طالما اثبتهم خلاص، طالما اثبت ان دي عايزة ارادة وقدرة وفي عقل وفي تبليغ للشرع في رسل جاءت، يبقى في مسؤولية. زي كده لو الاب والام رموا ابنهم في الشارع الرضيع وقالوا احنا ما خلقناهوش ولا احنا هنرزقه، اللي خلق ورزقه بقى فسابوه لغايه ما مات، دول ظلم اهو. ده زي العاصي اللي عمل المعصيه ورماها، وانا مات وانا اللي عملت المعصيه، ده ربنا اللي كتبها عليا، ربنا اللي خلقها، خلاص يبقى ربنا ما يسالنيش. ينفع كده؟ ده بالظبط هو المثال، ان هو الاب والام اللي رموا ابنهم في الشارع، واحنا ما خلقناهوش، صح ما خلقوش صح، بس هما اللي خلفوه. اهو انت عملت عملك، وجود الاراده والمشيئه الانسانيه ووجود الشرع اللي بلغته الرسل يقام به حجه، ولا حجه للناس على الله بعد الرسل.
تصور
شيخ
التكوين
لغايه
العقل بالظبط، يبقى يكون فوضى
وفضيحه. ده يعني انا اقول معلومه بالعقل، ضروره العقل فضلا عن ضروره الشرع، ان مشيئه العبد ليست مطلقه. ده مستحيل، ده مستحيل، ده كم من القيود حرج العبد ومع ذلك ما تلغيهاش. زي ما بقول لك كده، مثلا هو الانسان الاعلام ده خطير ليه؟ الاعلام مش عشان يغير دماغات الناس، بيغير دماغات الناس مش كده؟ ويخليهم يشوفوا ابيض اسود والاسود ابيض، ويخليهم الحق باطل والباطل حق، والمظلوم ظالم والظالم مظلوم، او اليهود في الدنيا كلها هم مظلومين مش كده؟ والمذبوحين والمسلوب منهم اموالهم مش كده؟ والعكس هو الصحيح مش كده؟ طب قولوا لنا الناس عقولها ذلك وارادتها ذلك وتفكيرها ذلك، رغم ان في مؤثر عليها والاعلام، لكن ده مسؤوليتهم ان هم يبحثوا عن الحق مش كده؟ وبلا شك ان هم وهم بيعتقدوا ذلك مش وهم فاهمين كده مقصرين ومش مرغمين ومش مكرهين على هذا الاعتقاد، بل يمكن تغييره. فالاعلام ده مؤثر، ومع ذلك الناس البشر دول مسؤولين برضه في وجود المؤثرات دي. كل دي مؤثرات عليه ما يعنيش ان هو مسلوب الاراده ولا ممنوع القدره، ما يعني ميت القدره او بلا قدره، بقدره واراده وفي مؤثرات عليه موجودة مقيدة. فعلى قد اللي ربنا عطاهولك هيسألك ايه بقى ال 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 الاشكالية في المثال.
واحد عمل معصية عمل مشيئة تفرض على المطيع
ان يعصي بمشيئته وان يطيع بمشيئته، مش انه يعطي غصب عنه، مش ان هو لا نفسه يروح الجنة يلاقي نفسه رجليه بتروح غصب عنه كده للدنيا، عمرها ما حصلت. عمرها ما حصلت، ربنا اراد ان ده يروح الكنيسه برجليه وده يروح الجامع برجليه، واخد بالك؟ فازاي بقى يقول الكنيسه بقى انا مالي؟ لا انت مالك ازاي؟ انت ليك مسؤوليه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الايه: ان المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. مشركي قريش في مجادلتهم في القدر متناقضون، يجادلون في القدر جدال المبطل، يعني واحد يتناقض زي ما هم في قول مختلف، كما قال الله عز وجل أنه في قول مختلف، يعني ساعات يقولوا شاعر، ساعات يقولوا كاهن، ساعات يقولوا مجنون، كان ده متناقض مش كده؟ ما هو الكاهن ما هوش مجنون، والكاهن ما هو الشاعر، والشاعر مش مجنون ما هو ساحر، فانت الكلام ده مش متناقض، ما يستقيمش مع بعض. فتجدهم يجادلوا في القدر بنفس مجرد واحد عايز يجادل وخلاص، واحد عايز يشاغب اللي قدامه، ياخد قول ياخد اللي عكسه، كل ما رسلنا لهم حاجه يقولوا ايه ياخدوا حاجه تنضمها وخلاص. اهو ده مذهب الجبريه. لو شاء الله ما عملناهم ده اللي بيقول بيعصي ربنا ويقول ما ربنا اللي اراد كده، هو ده مذهب الجبر مش كده؟ وفي نفس الوقت مخاطبتهم في القدر اللي نزل فيها ان كل شيء خلقناه بقدر، بيثبت القدر، يبقى اذا كان هو بيخاطب يعني تاخدوا الايه؟ القول المضاد. يعني تجدهم احيانا بولاية الاثبات الى درجه في اثبات قدره ربنا والقدر عشان يقولوا دي مشيئه ربنا وعشان كده ويردوا بها الشريعه
بالمجبريه،
واحيانا ياخدوا ايه؟ ياخدوا قول اخر اللي هو ايه؟ ان انكار مشيئه الله عز وجل، فنزلت الاثبات ايه تثبت الايه؟ خلق افعال بهذا القدر، ودي اوضح ايه في الدلاله على خلق افعال بدء واستعمال لفظ الخلق في افعال بدء، لان القدر هو متعلق بافعال بدء. الامام يقول القضاء والقدر مش متعلقه بالذوات، قضية القدر دايما متعلقة بأفعال العباد، هل بمشيئة الله ولا لا؟ والسؤال اللي بيحير البشرية كلها حوالين قضية أفعال العباد. فهذا السؤال كون ينزل إجابة العزيز على المخاصمة، تنزل إن كل شيء خلقناه بقدر إثباتا للقدر وردا على المخاصمين في القدر، إذا ما ينفعش تحمل إن كل شيء على الذوات بس دون الإيه؟ الأفعال، لأن الخصومة كانت فين؟ بالافعال مش بالذوات، والا فمشركي قريش عمرهم ما خصموا في ايه؟ في الذوات، مش كده؟ عمر ما مشركي قريش قالوا لا ده ربنا ما خلقناش، دول كنا ما كل ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، فيبقى هذا اصح دليل على خلق افعال العباد. صح، بس الايه دي فيها مناقشه عشان ما دي مصدريه ولا ما موصوله؟ بتاعت الله وحكم ما تعملون، والارجح انها موصوله. فضلا وتبقى داله بس دلاله التزام على ان افعال بدء مخلوقه. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن سفيان عن ابي كريب عن وكيع عن سفيان الثوري قوله في ضلال يسعر اي في امر يسعر اي يسعر. وقال الازهري في جنون يقال ناقه مسعوره اذا كان بها جنون، وقيل سعر جمع سعير، اذا الاقرب والله اعلم انه في ضلال وسعر، فهم في الدنيا في ضلال وفي الآخرة في سعر. ثم روى عن نافع قال بينما نحن عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قعود، إذ جاء إنسان فقال إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام، قال ابن عمر إنه بلغني أنه أحدث حدثا فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه مني السلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي مسخ وخسف وهو في الزندقة والقدرية. يقول للمحقق إسناده حسن رواه أحمد بلفظ سيكون في أمتي مسخ وقذف وهو في الزندقية والقدرية، وسنده حسن رواه الترمذي في القدر وابن ماجه في الفتن، يكون في أمتي أو في أمتي مسخ وخسف وقذف وذلك في أهل القدر، فعل اللفظ أقرب. أما الزنديقية والقدرية فهذا لا يعرف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، والسند فيما قال في كل طرق، لكن لكثرة الطرق، ويحتمل أن يكون في الزنديقية والقدرية من كلام ابن عمر رضي الله عنه. والله أعلم. الزنادقة المنافقين الذين أظهروا نفاقهم بالبدعة، كل رؤوس اهل البدع او غالبهم عامتهم من الزنادقه، لما ناس منافقين. فعبد الله بن سبأ اليهودي الذي زعم الاسلام راس الشيعه، وذو الخويصره راس الخوارج، وجهم راس الارجاء والنفي والزلميه التعطيل، وعمرو بن عبيد راس المعتزله والقول بالقدر، تلاقي عامتهم من الزنادقه كلامهم فظيع جدا من شر اهل البدع. ونجد البدع المعاصرة كالعلمانية والديمقراطية والحزبية كلها من شر البدع والعياذ بالله، ورؤوسها أصلا ناس مالهمش دعوة بالدين قطعا ولا يعني يمسون الإسلام. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، رواه أحمد فيه عبد الله في عمرو بن عبد الله المدني ضعيف كثير الإرسال. ها؟ الرواية فيها عمر بن عبد الله المدني، ورواه الحاكم إلا أنه منقطع
ان ابا حازم اسمه ابن عمر. رواه الاجودي في الشريعه وفي الحكم السعيد السعدي قال البخاري منكر الحديث. حسنه بهذه الطرق الشيخ ناصر. كان بيقول ان كل الطرق فيها ايه؟ ضعف. وهذا لا يشبه من مثل كلمه القدريه كلفظ مصطلح لم يعني يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. وروي عن ابن طاووس عن ابيه قال لقي عيسى بن مريم ابليس فقال اما علمت انه لا يصيبك الا ما قدر لك؟ قال نعم. قال ابليس فاوفي بذروه الجبل اي اصعد فترد فيه فانظر اتعيش ام لا؟ فقال اما علمت ان الله تعالى قال لا يجربني عبدي فاني افعل ما شئت. طبعا دي قصه مشهوره جدا في الانجيل عندهم انه لا تجرب انه مكتوب لا تجرب الرب اله. قصه اختبار ابليس في البريه دي نقلها من هذا الكتاب. قل قل يا رسول الله
المعصية
بقى
لا
المعصية عندي محبوبية ايوه ده كلام جميل صح
صح
الطاعة عن محبوبية من الله ربنا بيحبها والمعصية بقدرتي ومشيئتي وغير محبوبة ماشي جزاك الله خير